المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله من يرى ومن يسمع ومن هو حاضر معه.
ما زلنا في سلسلة حلقات الآداب والأخلاق، وفي هذه الحلقة بإذن الله يتحدث فضيلة الشيخ عن خوارم المروءة. فضيلة الشيخ، لو تعطونا توطئة عن خوارم المروءة.
المروءة، أو كما يقال، هذا ستار فيه مخروم، يعني مخرق، وهذا ما يعيب الستار. والمروءة عرفت عند بعض العلم مريء الطعام إذا قبله الشيء المقبول، وعرفها آخرون بأنها أخلاق نفسانية تبعثها على فعل الجميل وترك القبيح وترك ما يستقبح. وخوارمها مما يكدر صفوها مما لا يقبل من الأقوال والأفعال.
السلام عليكم. هل من دليل على المروءة؟
وقفت على أثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه سئل: استنبطت من القرآن أشياء، فأين المروءة؟ فقال من قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما يدل على أخذ كل ما هو حسن وترك ما هو مستقبح، ومجانبة من لم يأخذ الأحسن أو من كان طبعه يعني القبائح وما شاكلها. وأيضا يقال كل نصوص الشريعة التي تحث على الأخلاق وتنهى عن الرذائل هي من أدلة المروءة.
أحسن عليك. ما هو ضابط المروءة؟
ذكر بعضهم أن ضابط أو من ضوابط المروءة ما يسلم صاحبه من نقد الناس في تصرفاته القولية والفعلية ما لم تخالف نصا شرعيا. يعني هناك أشياء ينتقد الناس من فعلها أو من قالها، سيأتي أمثلة لهذا الشيء. هذه الأشياء الشرع لم يجبها، ومن فعلها أحسن، ومن تركها أو تمثل بصور يعني تخالفها فقد ينتقد. هناك أشياء لو فعل الإنسان ليس حرام عليه ولا أثم، لكنها عند الناس مستهجنة، ومراعاة مشاعر الناس مطلب شرعي ما لم تخالف مشاعرهم نصا شرعيا.
أحسن عليكم شيخنا. لو تذكر لنا بعض صور خوارم المروءة.
مثلا قيدت عندي هنا أمورا: التعرض لمواطن الريبة، مكان لا يحمد المتردد عليه بل ينتقد ويذم، قد يقدح في عدالته. ولهذا قال السلف رحمة الله تعالى عليهم، قال بعضهم: من عرض نفسه لمواقع التهم فاتهمه. فينبغي الإنسان البعد وإزالة الشكوك عن نفسه وعدم التعرض لمواطن الريبة، بل إذا قدر أن أحدا رآه فينبغي أن يبادر بإخباره عن مجيئه وعن سبب حضوره حتى لا يتهم. أن بعض الناس قد يقع في نفسه شيء. ويحضرني في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صفية، لما أنه أبرأ الناس وأكمل الناس قال حسبكما. تعالي لما مرة إنها صفية. قال ما هي؟ استغرب. قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكم شيئا. مع أن للشافعي يا شيخ عبد الرحمن، يعني مع أن للشافعي كلاما عجيبا في هذا الموضوع، يقول رسول الله ما دعاه يبرئ نفسه، هو بريء براءة الله عصمته، وإنما دعاهم لطرد الشك عنهما، يعني لو شك لا ولا. وبكل حال بعد الإنسان عن مواطن الريب مطلب شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأعلم الناس وأزكى الناس، ومع هذا جعلنا منهجا أن الشيطان قد يقذف في نفوس بعض الناس إذا رآك أو سمعك.
بعضهم يحتج شيخنا يقول أحب أن أجرب الجديد، أحب أن أنظر إلى أماكن جديدة بما فيها حتى أماكن الريبة.
هل لذهابه مصلحة؟ مسؤول وظيفي مراقب تبع الدولة، هل كذا؟ أم يعني شيء في ملكه في شركته في كذا؟ هذا بل هو الأصل. أما مجرد الذهاب ويعرف أن هذا موت الريبة، فالكف هو المطلب الشرعي، وبخاصة أن قرب الأماكن قد يؤدي للانزلاق، ولهذا جاء الشرع ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا. النهي عن القربان يؤكد عن عدم المخالطة والمداخلة.
وهنا سؤال يا شيخ، هل خوارم المروءة، يعني من يخرب مروءته يقوده إلى الحرام كثرة؟
قد يقوده، نعم قد يقوده للتساهل الحلق بالواجبات ثم ينزلق. ولهذا دائما الحمى كل ما الإنسان تجرى على تخطي تساهل بالأشياء يؤدي إلى نتائج ومآلات لا تعد عقباها.
استمتع يا شيخ بذكر الصور.
في من خوارم المروءة التمسخر والتوسع في المزاح مع الغرباء بخاصة، يأتي مجلسه أول مرة لا يعرفونه، أو يحضر مجلس أناس هو يعرفهم، يعني أقام أحد جماعته وليمة فحضر أناس يعرفهم صاحب الدعوة، قد يكون لهم هيئات قد. فبعض الناس يتمسخر في المزاح ويتجرأ في التعليق على فلان على كذا على كذا، أحيانا قد يصدم برد عنيف من أحد الحاضرين ويستحق هذا الشيء نرد عليه. يا أخي احترم مشاعر الناس، وليس كل الناس تقبل مزاح والمداعبة والمضاحكة. بعض الناس تألف نفسه أن يمزح أمام الناس حفظا لوقاره وهيبته، وبعض الناس مع الأسف يعني من نوعية هذه الصفيق يتجرب حتى أحيانا في تعليقاته ومزاحه يعني خروج عن الأداب الشرعية، بل أحيانا تلوث بمحرمات. ولهذا أذكر أن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى كان أو قبل الشعبي وخير من الشعبي، أن رسول الله ذكر النووي في شرح مسلم عند حديث أن رسول الله كان جالسا على هيئته في بيته، فدخل أبو بكر فلم يتغير هيئته، ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غير هيئته، فأمنا عائشة رضي الله عنها بذكائها وزكائها وفطنتها سألت رسول الله لما؟ قال إن عثمان رجل حي يستحي أن يسألني إذا رآني على هيئتي. قال البخاري أنا النووي في الشرح وفيه جواز تدلل العالم مع خاصة أصحابه دون من يستحي أو يستحي أو غير الناس، وهذا من فقر رسول الله وعظيم أدبه وتأديبه. الشعبي رحمه الله كان جالسا يمازح أصحابه أو تلاميذه أو خواص تلاميذه، فإذا بأحد طلاب يقول رجل يسأل، يعني يستأذن في الدخول، فقام الشعبي وعدل عمامته وهيئته ثم جلس، فقال أدخله، فدخل سائل وسأله، فلما خرج استغرب الحاضرون كيف أنك تمازحنا وتضحكنا، ثم لما دخل الغريب كذا قال إذا دخل الغريب فنحن قدوة يقتدى بنا، فلو رآنا في هذا المزاح والدعابة ربما أن يأخذ عنك قاعدة وكقدوة. وهذا من فقه الشعبي رحمه الله تعالى. على هذا يقال إن من خوارم المروءة أن يأتي الرجل بيمزح ويتمسخر، وفي الغالب ما يسلم نقد العقلاء، بل أحيانا قد يرد عليه أحد الحاضرين ردا عنيفا. أذكر أن أنت ليش هدفان وإن كان يعني قرأت في بعض التواريخ أن أحد الشعراء استأذن على الخليفة فقال الحاجب إن فلان يستأذن. فقال الخليفة إذن له، طبعا لا بد دخول الخليفة يعني فترة حتى يصل المجلس. أحد الحاضرين قال الخليفة أتأذن أن أحزبها وأخزيه؟ قال هو دون نفسه، يعني كان يقول إذا رد عليك وأنا لست يعني لك ناصر. فقال هو أقل شأن من ذلك. دخل هذا الرجل شاعر، الشافعي يقول في بيت من الشعر وعداوة الشعراء بئس المقتنى. الشاعر ما قد يذكر بيتا وقصيدة تخلت في سيرته. فدخل الشاعر فقال هذا الرجل يا فلان متى كان آخر عهد أبيك بفاحشة؟ كان متهم. قال منذ أن ماتت أمك العجوز. أمر الرد الشنيع القبيح، لأن سؤاله لأن مقابلة هذا الرجل بهذا الكلام قبيح. فبعض المزاح قد يورث العداوة، وحتى المجلس ينتقدون هذا الذي يمزح ويستخف عقله. نعم
أحسن عليكم. بعض الصور أيضا
طيب. من خوال المروءة والشرع أنها هنا يأتي بعض الناس في المجالس برائحة غير زكية، وليمة، مجلس دعوة خاصة وعامة يحضر به ثياب ورائحة، تأن بعض الحاضرين يتقزز، بل بعضهم يعني كما بلغني هاتبه قال يا أخي إذا كنت فقيرا أعطيناه، حاله مستور عنده خير. يا أخي تزين أمام الناس، الرائحة غير مقبولة والثياب نتنة، وهذا ناهيك عن نقد العقلاء. يعني بعض الناس قد لا يتجرأ على المجاهرة بنقده، لكن في نفس نفوسهم نقد هذا التصرف وذم هذا التصرف، خاصة أنه قادر وعنده من الخير ما يكسو يعني كثير، لكن بعضهم لا يبالي، يأتي به بأس ويعني روائح في بدنه وفي ثيابه يستقبلها العقلاء، وهذا لا شك أنها وسيلة أو يكون مضغة في أسنة الناس للنقد والذم. بل أن بعض الناس إذا دخل المجلس حتى قال لي بعضهم أن لا يصافح فلانا، يقول أيدي فيها أذى ويصافحنا، وأحيانا تصرف تصرفات في يعني في تويث يده في أشياء، إما حك رأسه أمام الناس بشكل مقزز ثم يأتي يصافح، أو ينظف يده بعد ما ينظف أنفه وكذا، هذا لا يليق ويستقبل. والإسلام لا يرضى بهذا الشيء، بل يدل أصحابه على الأخلاق والنظافة الحسية والمعنوية.
أحسن. نعم. استمتع أيضا بفكر بعض النماذج.
طيب. من ذلك فضول النظر والكلام يا شيخ عبد الرحمن. بعض الناس إذا دخل مجلسا ينظر، وأقبح منها أن يفتح بعض الأدراج، درج مغلق بكل وقت، أو السيارة يركب مع أحد أصحابه فيفتح الدرج. فضول نظر. يذكر أو إذا قيل له اجلس ها هنا أصر إلا أن يجلس في مكان ثاني، أو يدعى إلى وليمة خاصة فيحضر معه واحدا أو اثنين. ولهذا قال بعضهم قال أحق الناس بصفعة من قيل له اجلس ها هنا فأبى، وأحقهم صفعتين من دعي وقيل له تعالى وحدك فدعا بآخر. دخل أحدهم على الإمام مالك رحمه الله، وكان عند مالك بطيخ فغطاه ببساط، فدخل هذا الرجل فقال اجلس ها هنا، فأصر إلا قال اجلس ها هنا، فأصر وجلس على البساط. فقال مالك قد آذيتنا وكنا نريد أن نعم فيك. ومن اللطائف أن ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد زاره أبو عبيد القاسم بن سلام سلام وسلام شكيت الشاهد أبو عبيد لما زار الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له أحمد اجلس ها هنا صدر المجلس. أبو عبيد أدبه قال يا إمام الرجل أحق بصدر بيته أو مجلسه، كلام عقلة. أجابه أحمد جواب عقلة، قال نعم يجلس فيه إن شاء ويجلس فيه من شاء، اجلس ها هنا. أحيانا يا شيخ عبد الرحمن يدخل بعض الناس إلى مجلس لزيارة صديق فيقول صاحب الدار تفضل ها هنا، هو أدرى بداره فيلح بعض ضيوف إلا مكان مقابل أو آخر، فراعي الدار أدرى بداره اجلس ها هنا يا رجل. لماذا؟ لو جلس هناك قد يقابل باب مفتوح أو ممر للنساء، فهو ما اختار هذا المكان صاحب الضيف إلا لأمرين، إما لإكرام الضيف أو أن هذا المكان يحجب عنه ما خلف الباب أو ما وراءه. فينبغي أن نعود أنفسنا وأن نعود أولادنا على أن نجلس حيث أمرنا بالجلوس، إذا كان مشاع جلوس خلاص اجلس حيث الشاء.
لكن قد يكون من عادة الناس خصوصا عندنا في البلد يتمنع الضيف برهة من الزمن، يعني
هذا واضح. بالعكس هو ما تمنع، قد يكون تواضع من نفسه أنه ما يستحق هذا المكان. فإذا صاحب الدار أمره فكما قيل الامتثال خير من الأدب، يعني الأدب أني ما أجلس في المجلس، لكن امتثال صاحب الدار أولى. صاحب الدار ألح عليك اجلس، لا تخالف كلام صاحب الدار، لأنه يعني أحيانا قد صاحب الدار أن ترى بتواضعك ثابك الله أو من يسمع ومن يرى أن هذا المكان ما يكون لي، لكن صاحب الدار ألح وأصر خلاص هو أدرى بدائي. أكمل
نذكر.
طيب فيه أيضا من خوار المروءة حقيقة السؤال عن خصوصيات الناس، هو الخاصة دواخل أسرارهم. يأتي بعض الناس ويكون هذا يزداد قبحا ولؤما حقيقة إذا كان أمام الناس، ويزداد إذا كان أمام غرباء مجمع كبير. مثلا وليمة كبيرة، يقوم أحدهم يقول فلان كم عمرك الأهل؟ ما أنت مكلف تسأل عنه، قد يكذب حتى لا يكبر أمام الناس، وقد يصدق فتحرجه أمام الناس. ولهذا لما قال أحدهم الإمام مالك رحمه الله يا إمام كم عمرك، شوف جواب العلماء، قال أقبل على شأنك ودع عنك ما لا ينفعك. وجاء رجل أمام أحد العلماء فذكره بأيام الصغر، قال تذكر لما كنت أنا كذا وكذا أمام الناس، قال حفظت ما لا ينفعك الله به، ما الفائدة. ومن أيضا ما يستقبح أن يأتي شخص من أصحاب الوالد أمام أولاد صاحبه، يعني ذهب زار زيد عمرو أحضر أولاده من البيت من داخل حتى يعرفهم بصديقه
زيد
هذا، واعذرني يا شهد الرحمن من سوء أدبه ووقاحته وقلة مرأته أن يقول كان أبوكم لما كنا صغار يفعل كذا، أمور مستقبحة، وكان أبوكم كذا. الآن أمامها الأولاد، كان الأولى بك أن تذكر مناقب لأبيهم أمام أولاده ليقتدوا به، لكن تحرج الوالد أمام أولاده، تذكر أشياء يستحي والد من ذكرها لأولاده، هذا ولو كان لي سلطة كان عزر نوعي هذه. هذا اللي يجعل الأب في موقف محرج ويجر الأولاد على. أيضا من فضول الكلام أن يقول بعض الناس فلان لماذا لم تتزوج أمام الناس، قد يكون فيه أمر خلقي أمر نفسي، قد يكون عاجزا عن دفع المال. فهذا السؤال أمام الناس محرج، وأنا أجزم بل أقسم أن العقلاء الحاضرين لا يرضون بالشيء هذا، بل قد يثرب عليه بعضهم ويعاتبه. ما أنت مكلف عن أمور ما. نعم إذا كنت وياه في مجلس وحدكم أو تثق أنه يرتاح لك أن تفاتحه. لهذا عجبني أحد الفضلاء قال كان لنا صاحب كبير السن ما تزوج، وكلمه بعض من معي تضايق ونهرهم، قال فتعجبت أن بعضهم قال كلمه، قلت الحين نهركم وزجركم ويتضايق، تريدني أن أزيده يعني ألما؟ ما ينبغي، هو أدرى بنفسه. اللهم إلا إذا كان يطمئن لك وتعطيه توطية تقول يا فلان عندي طلب سؤال، إذا كان في إحراج فمنعني وتعطيه عم هذا السؤال يتعلق بالزواج، قالك يا فلان قف خلاص أطول صفحة وانسخها لفظا وحكما لا أتكلم فيها. أما إذا قال أبدا قل أنا أرتاح لك يا شيخ عبد الرحمن، قل قال تقول لك كذا وكذا وكذا، عاد أنت وشأنك فيما يقول لك وأنت أدرى بتوجيهه. أيضا من فضول النظر كما تقال فضول الكلام الأسئلة الخاصة، كم راتبك يا فلان أمام الناس حتى لو كنت وحدك أنت مكلف. وأيضا من خوار المروءة أنت يا شيخ عبد الرحمن دعوت أناسا لبيتك وليمة، وأنا عرفت عن هذا الشيء أنك دعوته، أقابلك يا أخ عبد الرحمن كيف تدعو فلان وفلان وتدعوني؟ طب قد يكون هناك موضوع خاص بينكم، فأنا بكلامي هذا أحرجك، وقد أنت يعني تعتذر عذر وأنت كارهة أنك نسعتك، وقد تكون تؤتمني وأنا دعوة لم أدعوك عمدا موضوع خاص، فهذا يؤلمني، فالأولى أني أكف لساني ولا أعرض نفسي للنقد ويعني العتب.
رأيكم نعم. ما هي الأسئلة المناسبة أو ما هي الأسئلة الموضع المناسب لطرح الأسئلة الخاصة يعني شيخ؟
أنا أعتقد يختلف باختلاف السائل والمسؤول. أحيانا المسؤول يكون عنده درجة من الحساسية يتأثر لأدنى شيء، فمثل هذا ميزان الذهب دقيق، وأنت في تعاملك معه كأنك تمشي على زجاج، ينبغي الحذر. لكن إذا بعض الناس سبحان الله العظيم له نفوس يقبلها ويرتاح لها، بل هو قد يصارحهم بخصوصياته قبل سؤاله، هذا عاد النفوس كما قال سلم الأرواح جنود مجندة، وبعضهم قد يفقد صحبة سنوات في لحظات بسؤال محرج فيحذر منك ويقول أرجوك اللي بيني وبينك اقطعه. ليش؟ تدخلت خصياتي. فأنا وجدت من أحسن الأساليب اللي هو توطئها العامة، يا فلان أحبتك أحبتنا كذا في موضوع أحب أتحدث معك، إما تقول لي استعن بالله ولا تقول لي استعن بالهبدة أو استعن بالله ولا تتكلم موضوع آخر. مش الموضوع هذا الخلاف أو تأخرك أو متعلق بالزواج، وسيفهم أنه متأخر في الزواج سيفهم، سيقول لك يا فلان هذا الموضوع بالعكس حسابك الله وأنا أتقبل وأتحدث براحتك، أو يقول يا فلان هذا أمر خاص بي أرجوك أخوتنا في مستمرها إن شاء الله وهذا الموضوع أرجوك عدم فتحه معي الآن ومستقبلا.
بعضهم حصل لك يضع ضابط ما توجيهكم به، يقول إن كنت ترى أنك تفيده فاسأل.
هو هذا الكلام هذا هو مؤدي الكلام السابق، لكن أحيانا يتوهم الشخص أنه سيفيد والنفسية ما يعرفها، إذا كان يعرف نفسيته لأن النفوس حساسة يا شيخ. يعني بعض الناس، أعطيك مثال، بعض الناس يتعبك في صحبته حساس لدرجة أنك تحتاج أن تتعذر من كل شيء، أحيانا يعني في الجلسة يكون معك يضحك ثم فجأة عسى ما يشرف فلان قال ليش خطك المهاري، هذه هزبة أو هذه لمز لبلدنا، أو يا رجل والله والله ما أدعى الشيء هذا احلم علي، فهذا متعب صراحة. هذا أحسن حل معه أن تكون مستمع لا متكلم بعض الناس. أما قضية ذكرت هذه، كل إنسان له قدرة على الأسلوب ويعرف تقسيم أو يعرف نفسية من بجانبه، لكن أحيانا أنا أعرف أن فلان من الناس صاحب لي خاص ولكن ما يقبلني، لكن عبد الرحمن العمر يقبله، يا شيخ عبد الرحمن فلان لك عنده قبول ومحبة ويعني رحابة صدر إذا راك في موضوع أنت أو لم يكلمه، أنت تقدره بقدرها، إذا رأيت أنك تحسن التعامل معه وعندك ورأيت المصلحة في الكلام فنعم، وإلا الإحجام.
أحسن لكم، نستمع إلى طيب. بقية النماذج.
أيضا من خوار المروءة أن بعض الناس يحاكي الصغار في لهوهم، لعب الصغار لكن تصرفات تزيد الحادة، يعني في الشوارع يسابقهم لاعبهم، لو جت عرضا تحفظ له كما كنوع ود وتأثير، لكن دائم مع الصغار في سفاههم وفي كذا وفي ضحكهم وفي حتى قال بعضهم في طبقات الحنابلة قرأته أثرا أو يحاكي السفهاء، يقول كان فلان من أهل العلم وكان يقف دائما على القرادين والحوائين والمشعبدين، القرادين أصحاب القرود اللي يعني يعمل القرد، والحوائين أصحاب الحيات وحقوق إلى آخره، لو مر عرضا لكن باستمرار يقف معهم ويشاركوا في التعليق، قال فسقطت هيبته وذهبت مروءته، هو اللي يسقطها بنفسه، وليس معنى هذا أن الإنسان يقتر أو يشدد، لا لا لا، يعني الصغار المداعبة معهم، مزاح معهم مطلب، لكن أن يكون عادة مستديمة في كل مكان وكل زمان هذا لا يليق ويسقط هيبة الشخص الذي يفعل هذا الفعل.
وما ورد عن الحسن لما ركب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال من ما جاء عرضا؟
لا شك، حتى الآن يفرح الإنسان بالمحاكاة النبوية لهذا الفعل، لكن الهيبة النبوية والوقار وقار الصحابة شيء آخر. أيضا يا شيخ، من خوال المروءة حقيقة الاستئثار بأغراض الآخرين، يشاركهم في الرحلة لكن لا يأتي بسيارته ولا يدفع من ماله ولا يأخذ شيء من متاع بيته ولا يخدم، هذا يا أخي هذا دناءة أخلاق، هذه يذهب يأكل ويشرب وينام معهم على حساب إخوانه، وقد يكون أغنى من كثير منهم ومع ذلك لا يشاركهم، هذه قبل أن تكون خوارم مروءة دناءة أخلاق ولؤم طبع. أيضا يا شيخ، من خوارم المروءة عدم مراعاة كبير السن عند الحديث معه، مجلس شخص تجاوز 70 و80 وهذا في العشرينات، يا فلان يا إبراهيم يا سليمان، يا رجل يا أخي وقر المخاطب الذي أمامك، يعني الأنبياء عليه السلام يا أبتي إبراهيم عليه السلام، نوح يا بني اركب معنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، يا عباس يا عم إلى آخره، حتى ذكر البخاري في الأدب المفرد قول الرجل الكبير يا عم أو يا أب، فبعضهم يخاطب الشخص. وسبحان الله العظيم، لو كان هذا الشخص طالب علم أو كان كبير السن وقال واحد صغير يا صالح يا خالد، يتضايق، يا شيخ فلان يا عمي فلان يا والد فلان، مطلب يا أخي. أذكر واحد سبحان الله جاء من بلد، أعتقد بلد ليس بالسعودية، السعودية للسعودية، قال أحد أبناء الحي أعتقد يا عم، تأثر تأثر جدا، يعني كلمة تربية الأبوين، يقول لي أحد جماعة مسجد أعتقد جماعة مسجد، إنه قال لولد الأمر، بل من باب ما يكفي يشكر، قال لي أحد مؤذني المساجد أن أحد الناس أعرفه شخصيا أنا ولي به قرابة وثيقة أو أحد أولاده أخطأ على أحد العمال، فقال تعال قبل رأسه، صار أثر في نفس العامل. يقول المؤذن حدثني والله هذا المنظر لا أنسى إطلاقا، كيف وجه العامل شعر بنوع من رد الاعتبار وكيف. فبعض الناس يا شيخ عبد الرحمن مع الأسف الشديد لا يحسن حتى الخطاب مع كبار السن، يا أخي يا عم يا والدي قبل رأسه، وخاصة كبار السن، أوصي نفسي وأوصيكم من يسمع، إذا جالستم كبير السن فكونوا مستمعين لا متكلمين، إلا أن يأنس أن يسمك. ومن ما يسر كبار السن أن تسأله إذا كان حياته في الزراعة عن الزراعة، إذا كان اشتغل في مثلا في أرامكو قديما، مع اشتغل في أرامكو أو اشتغل في كذا، أو كان مدرسا أو كان طيارا، المهم حاول أنك تكلم هذا الكبير في مهنته، يستروح ويستلذ الحديث فيها.
أحسن لكم ما يتعلق بالمخاطبة، لو كان يمازح والده أو والدته أو كبير السن فيناديه باسمه من باب الممازحة، وهو أو هي تتقبل هذا،
أي شيء فيه إدخال السرور على الوالدين أو على الناس ولا يتأثرون افعله. يعني بعضهم يعني يخاطب أحد المشايخ، شيخ العلم في الخلوات، يقول يا تلميذي سأتواضع وأسألك سؤالا، الشيخ يسر تفضل يا شيخي، هذه مداعبة أمام الناس، التوقير مبدأ. أحدهم خاطب والده يقول تعال أبوك جلس عندي، أبوه يسر يضحك يفرح، يخاطب والدته مثلا يا عروسة يا شابة أمه كذا تضحك تسر، أي شيء يدخل الناس السرور ولا في محذور شرعي، أنا هذه من القرب التي أجر عليها الصاحب.
أيضا ما تكون يعني أمام الناس،
لا لا، إلا أمام خاصة الواد يطمئن لهم أو خواص محارم لك أمام أمك لا مانع. المهم الضابط هو ماذا؟ عدم الوقوع في المحذور الشرعي وعدم جرح مشاعر الناس.
أحسن استمتع.
طيب فيه من حقيقة هوان المروءة أن يحضر شخص مجلس مجالس الرجال الناس ثم يستأثر بالكلام ولا يعطي فرصة للآخرين، مع أن في من هو أسن منه ومن هو أعلم منه ومن هو أولى منه بالكلام، ضيوف يريدون يتحدثون فهذا يتحدث من ألف المجلس إلى يأي، وهذا لا شك أنه مما لا يليق بل يستقبح من عقلاء، وقد أحيانا يضطر بعض الحاضرين إلى زجره ونهره، يقول يا أخي أعطنا فرصة نتكلم أو اسكت كفانا كلامك. أيضا يا شيخ من ما لا يليق ومن خوف المروءة، وقبل الختام بقي أمران الأول، الاشتغال بالجوال أو بحركات لا تليق بالعقلاء عند سماع المتحدث. شخص يتحدث في مجلس والحضور مستمعون، بينما هذا بالجوال يشتغل يرسل وكل الناس منصتون لهذا الشخص. المتأذي الأول المتكلم، يعني ما لي مروءة ما لي احترام منك تقدر كلامي كل دقائق أنصت، أو بعضا بالسبحة، يا أخي أمسك تأدب، أو في جلسته يعني في جلسة يفعلها ما تليق بالعقلة ما تليق إطلاقا. سبحان الله يا شيخ، يعني في حديث أنا ذكرتها الآن، إياك وما يعتذر منه، وعن علي أثر إياك وما عن علي رضي الله تعالى إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، يعني لا تفعل فعلا يحيجك إلى ماذا؟ الاعتذار. اسلم من النقد، حاول تحفظ نفسك من النقد ذم الناس لك. فينبغي الإنصات للمتكلم وعدم العبث وعدم اللغو في قول أو فعل. بقي نقطة أخيرة في هذا المجلس، مما لا يليق ومن خوال المروءة عدم مراعاة أعراف الناس. يعني الأقاليم عندنا في الشمال لهم أقاليم لهم عادات، في الجنوب لهم عادات، في الشرق لهم عادات، في الحجاز عادات، في بلد خارج المملكة لهم عادات. ينبغي التقيد لعادات الناس التي لا تخالف الشرع ولا تجرك إلى فعل محرم أو ترك واجب. فمثلا عند بعض الناس عادة مثلا على الطعام أنهم إذا جاءهم الضيوف لا يمكن أن يجلس مع أصحاب مع ضيوفهم لو كنت واحدا، يعزمك هالبيت أولاده 7-8 وأنت الوحيد على الصحن، لا تلح عليهم يجلس معك. بل أذكر الشيخ باز رحمه الله سئل عن العادة هذه فقال في البخاري حديث أن خياط دعا وسلم أعطاه الطعام وأقبل على خياطته. فبعض العادات لابد تراعي يا شيخ، يعني عند بعض الناس إذا أكلوا لا يقوم الضيف لا يتعجب القيام، لأن إذا قام سيقوم الناس معي. فينبغي مراعاة هذا، أو إذا قالك صاحب الوليمة هذا مكانك، أو نفس الذبيحة يضع مثلا صدر الذبيحة أو جنب الذبيحة أو يعني رأس الذبيحة في مكان الضيف وأنت ما تحب الشيء هذا. ينبغي أن تراعي مشاعر الناس حتى لا تكدر عليهم آدابهم أخلاقهم.
أحسن لكم السؤال ولعلنا نختم به.
نعم.
من أدرك أن عنده بعض خوارم المروءة وقد اعتادها، كيف يعدل هذه الخوارم ويتحصل على الأخلاق الفاضلة؟
واضح السؤال. في نظرية لسبينوزا، هذا فيلسوف هندي أو هولندي، يقول إن الرجل يخلق أن الشخص يخلق كالحمل الوديع أو كالسبع المفترس، يعني كان يقول أخلاق جبلة ما تتغير. وهذا هذه النظرية باطلة بالشرع والعقل والفطرة والتجارب الحسية. يعود نفسه، قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وفعله، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى يتقصد ويجاهد نفسه، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يقى. وقال عليه الصلاة والسلام من يتصبر
يصبر الله،
ومن يستغني
يغنيه،
ومن يستعفف
يعفه الله.
مفاعل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وإن لهم محسنين. والآيات الكريمة مما يبطل نظرية سابقة جعلت للأعمال الصالحة أجرا وثوابا وللسيئة وزرا وعقابا.
أحسن خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
أثابك الله وجزاك الله خير.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.